أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى الملاحظة الخامسة من ملاحظات التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله في نهاية البحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وكانت هذه الملاحظة تدور حول فيما لو شك في دخالة جزء أو شرط. كنا نحن نفترض الإنسان كما لو مثلا شك في أنه هل هذا جزء من الواجب حتى يأتي به أو شرط من الواجب حتى يأتي به أم لا، فقلنا نحن في هذه الحالة كما لو شخص علم بأن الصورة واجبة عليه في حال الحضر وفي حال الصحة والعافية وفي حال الاختيار، إلا أنه شك هل تبقى الصورة جزءا في حال المرض أو في حال السفر أو في حال الاضطرار، قلنا نحن حينئذ طارة يكون لهذا الدليل أو لدليل الجزئية أو الشرطية، طارة يكون له إطلاق لجميع الحالات وأخرى لا يكون له إطلاق. فإذا كان له إطلاق فحينئذ نستفيد من هذه الحالة أن هذا الجزء كما أنه واجب في حال الحضر فهو واجب في حال السفر، كما أنه واجب في حال الصحة فهو واجب في حالة المرض، هذا إذا كان له إطلاق طبعا. أما لو فرضنا لا يوجد عندنا إطلاق، أو لا أقله شككنا في الإطلاق، في إطلاق الجزئية لجميع الحالات التي تعرض على المكلف، كل حينئذ سوف يكون مرجع القضية إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر حالة كونه مسافرا أو حالة كونه مريضا، فإنه في هذه الحال يشك هل الواجب علي هو الصلاة المؤلفة من 9 أجزاء من دون السورة، أم لا الواجب علي هو الصلاة المؤلفة من 10 أجزاء مع السورة. وقلنا نحن في هذه الحالة حينئذ ماذا نفعل؟ نأتي إلى نفس القواعد التي تقدمت، الأقل معلوم على نحو القطع واليقين والأكثر مشوب فنجري البراءة عن الأكثر، وحينئذ يكون الواجب عليه في هذه الحالة هو الأخذ بماذا؟ هو الأخذ بالأقل وامتثال الأقل، أما العشرة فهو في هذه الحالة في حل من هذا الوجوب حيث إنه مشكوك فتجري البراءة عن. قلنا هذا بشكل عام لا إشكال فيه، بشكل عام لا إشكال، إنما وقع الإشكال في خصوص حالتين. حالة الأولى فيما لو كانت الشك في إطلاق الجزئية بالنسبة لي حالة نسيان الجزء أو الشرط، طبعا جزء أو شرط لأن كلامنا عام من الجزء والشرط. والحالة الثانية هي الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة عدم الاتيان بالجزء أو العذر أو الشرط لعذرين. فالحالة الأولى هو الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة النسيان، وأيضا الحالة الثانية حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية بصورة تعذر الاتيان بالجزء أو الشرط. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله أفرز لكلا الحالتين اللتين وقع الكلام بين الأعلام فيهما، فرض لهما بحثا في هذه الحالة منفردا، وتناول في الحالة الأولى مسألة الشك في الجزئية لحال إطلاق دليل الجزئية لحالة النسيان، والحالة الثانية والبحث الثاني يرتبط في الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة تعذر الاتيان بالجزء أو الشرط. أما الحالة الأولى، الحالة الأولى كما لو كان شخص يعلم عنده علم يقيني علم قطعي ويقين بأن السورة واجبة عليه أو بأن الطمأنينة واجبة عليه، السورة بالنسبة للجزء والطمأنينة بالنسبة للشرط، ثم بعد ذلك أتى بالمركب وبالواجب الذي هذا الجزء كالسورة جزء منه، ولكنه أتى بالمركب والواجب من دون سورة. بعد أن انتهى من العمل التفت وتذكر أنني قد أتيت بواجب مركب من 9 أجزاء، والحال أعلم بأن الواجب كان الذي توجه إلي مركب من 10، فهنا ما هو تكليفه وما هي وظيفته في هذا المورد؟ هل يكتفي بما أتى به من الفعل الناقص والصلاة الناقصة من دون سورة، أو لا يجب عليه في هذه الحالة أن يعيد ولا يكتفي بما أتى به من الأقل، بل يأتي بالأكثر، أي يأتي بالواجب والمركب مع السورة؟ هنا يوجد عند حالتان. الحالة الأولى أن نفرض أن لدليل الجزئية الذي قال بأن السورة جزء من الصلاة، نفترض أن له إطلاق، هذه هو سورة وسورة ثانية، أنه لا إطلاق في المقام أو الإطلاق يكون مشكوكا. إذا كان لدليل الجزئية القائل بجزئية السورة للمركب إطلاقا حتى لحال النسيان، فحينئذ نأخذ بهذا الإطلاق باعتبار أنه دليل ماذا؟ في هذه الحالة أصل لفظي يلجأ إليه في سورة الشك، ولا تصل النوم بين الأصل العملي مع وجود هذا الأصل اللفظي، فحينئذ نأتي إلى هذا المقام ونقول هناك إطلاق لدليل الجزئية يشمل جميع حالات التي تعرض للمكلف، ومن ضمنها حالة النسيان، فإنه في حالة النسيان أيضا يكون مطالبا بالمركب مع السورة، فحينئذ لا يكتفي بالأقل بل يأخذ، بل يجب عليه في هذه الحالة إعادة الواجب الذي صلاه ناقصا بإعادته تاما ومع السورة. فحينئذ في هذه الحالة هل يفرق؟ لأنه إذا قلتم بأن بدليل الجزئية إطلاق لحالة النسيان، وحينئذ لا يكتفى بالأقل، ولكن نحن نعرف أن حالات التذكر، أن حالات التذكر ماذا؟ متفاوتة، فطارة يتذكر في أثناء العمل وأخرى يتذكر بعد الانتهاء من العمل، فهل يا هل ترى يفرق في المقام من حيث عدم الاكتفاء بالإتيان بالأقل بناء على وجود ذلك الإطلاق؟ هل يفرق بين سورة تذكر حال الصلاة يعني أثناء الصلاة أو بعد الصلاة؟ يقول لا، في هذه الحالة لا يفرق أبدا، فطالما أن لدليل الجزئية إطلاقا فحينئذ يؤخذ بهذا الإطلاق من دون تفريق بين كون التذكر أثناء الصلاة وبين الكون التذكر بعد الصلاة. ومن هنا قيل، وهذا الذي هو المعروف، أن الأصل اللفظي الذي هو الإطلاق المقامنا في كل جزء ماذا يقتضي؟ يقتضي بهذه الحالة الركنية. لماذا يقتضي الركنية؟ إلا لدل دليل، لأننا نحن تقدم عندنا سواء كان في الرسالة العملية أو في دروس الفقه من اللمعة والفقه الاستدلالي، أن ميزة الركن ما هو؟ ذلك الجزء الذي تبطل الصلاة أو المركب منه مطلقا، بتركه مطلقا سواء كان عن عمد أو عن جهل، عن علم أو عن نسيان، عن تذكر أو عن نسيان. وبما أن هذا الجزء له إطلاق، دليل هذا الجزء له إطلاق حتى لحالة النسيان، وبالتالي كل مركب قد أتي به من دون هذا الجزء ولو كان عن نسيان فيكون باطلا، فهذا دليل على ركنية هذا الجزء، وإلا لو لم يكن ركنا لما بطل المركب بتركه ولو نسيانا. فمقتضى إطلاق دليل الجزئية هو ماذا؟ ركنية هذا الجزء إلا تدل دليل عليه. وما معنى هذا؟ ما معنى أنه حينئذ أن الجزء بحسب إطلاق دليله هو ركن؟ يعني أن المركب يبطل بتركه ولو كان عن نسيان. هذا إذا كان لإطلاق لي دليل جزئيا ماذا؟ إطلاق. فإن بمقتضى الإطلاق نحكم بالإطلاق المركب الناقص ونلزم هذا المكلف بالإتيان بالمركب التام، ولا فرق في ذلك بين حالة أن يكون التذكر أثناء الصلاة يعني أثناء المركب أو بعد المركب. كيف يعني لو فرضنا أن هذا الشخص استمر عذره أو استمر نسيانه إلى أن انتهى الوقت أيضا يطالب، لماذا؟ باعتبار أنه ركن، والركن في هذه الحالة إذا فات بطل المركب، فيطلب عليه أنه قد فوت الواجب أو قد فات الواجب، فحينئذ يجب عليه القضاء خارج الوقت. هذه الصورة. الصورة الثانية أن لا يكون لإطلاق الدليل، لأن لا يكون لدليل الجزئية إطلاقا، فحينئذ يعني إن عدم عندنا الدليل المحرز ماذا نفعل؟ وتقدم عندنا مرارا في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية والأولى أنه ماذا؟ إذا عدم الدليل المحرز والدليل الدال على هذا الشيء نلجأ إلى الأصول العملية، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، فالأصل العملي من خلاله سوف نحدد وظيفة هذا المكلف اتجاه هذه المسألة التي لا دليل على حكمها. ماذا نفعل هنا في هذه الحال؟ قد يقال في هذا المقام بماذا؟ بأن المورد من موارد دوران الأقل والأكثر، لأنه ماذا هو؟ يشر أنني في حالة النسيان، هذه حالة عارضة، هل يجب علي الأقل؟ يعني بمعنى هل أكتفي بالأقل أم لا يجب علي الأكثر؟ فقالوا في هذه الحالة الأقل معلوم ومنجز، بينما الأكثر مشكوك التكليف من أول الأمر، فنجري البراءة عن الأكثر ونأخذ بالقدر المتيقن، وحينئذ نقول أنه يكتفى بما أتى به من الأقل ولا يطالب بالأكثر. قال خلينا لا طبعا في كلام حول هذه المسألة قبل الدخول فيه. الشك في إطلاق لحالة النسيان، هذا الذي قلناه أمس، قلنا ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما حالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، وحالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة تعذره، ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي ابتداء. الحالة الأولى الشك في إطلاق لحالة النسيان، إذا نسي المكلف جزءا من الواجب كالسورة مثلا، فأتى به أي بالواجب من دون ذلك الجزء نسيانا، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به وأن المركب كان فاقدا لذلك الجزء، فإن كان هذه السورة الأولى، فإن كان بدليل الجزئية إطلاق لحالة النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به وأنه لا يكتفى بالمركب الناقص لأنه فاقد للجزء من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وحتى لو كان في أثناء العمل وافتراض استمرار إلى آخر الوقت، طالما أن لهذا الجزء إطلاقا فسواء كان داخل الوقت أو خارج الوقت أثناء العمل بعد العمل فالمركب يكون باطلا والواجب لا يكون مثلا قد امتثل. وهذا معنى أن الأصل اللفظي الذي هو الإطلاق في كل جزء يقتضي ركنيته، أي يقتضي بطلان المركب بالإخلال به نسيانا، يعني ولو كان هذا الإخلال عن نسيان فضلا عن كونه عمديا أو عن عيب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي. نعم، لأن عبارة على مرات صدرت مني أثناء الكلام وهي أنه حتى لو شككنا بالإطلاق، لو شككنا بالإطلاق يعني بمعنى في هذه الحالة كان الدليل مجملا، فهنا نأخذ بالقدر المتيقن وهو الجزئية في حالة التذكر لا مطلقا. فلذلك إذا كان إذا كان الدليل إذا كان لهذا الجزء إطلاق نأخذ به، إذا لم يكن له إطلاق فطارة يكون الإطلاق مشكوكا أي الدليل مجمل، فحين نأخذ بالقدر المتيقن. أما إذا لم يكن هناك إطلاق أصلا، هنا نلجأ إلى أصل العملي. فلذلك يقول السورة الثانية: وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي فقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما أتى به، أي اكتفاء الناس بالأقل، لأن المورد من موارد دوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان، والأقل واقع والأقل في هذه الحالة معلوم والزائد منفي بالأصل. يأتي شخص ويقول: أنا لم أستطع أن أفهم القضية أو لم أتضح عندي القضية، وكيف أنه في حالة ترك الجزء نسيانا يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ لأجل الإجابة على هذه المسألة ولأجل توضيح الحال ذكر الشهيد الصدر أنه نسيان هذه الحالة العارضة على المكلف طارة تستوعب الوقت كله، يعني من كما لو كان يصلي الظهر مثلا إلى أن انتهى الوقت الظهر والعصر أي بعد الغروب، فاستمر النسيان طيلة الوقت واستوعب الوقت كله، وأحيانا هذا النسيان يرتفع داخل الوقت. ففي الحالة الأولى التي يستوعب النسيان تمام الوقت ويستمر النسيان في تمام الوقت، حينئذ نأتي ونقول لا يمكن أن يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأنه حتى يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجب أن يكون هناك ماذا؟ تكليف. والحال أنه تكليف لمن؟ يعني تكليف بالأكثر، حتى نقول أنه تكليف مشكوك صحيح، ولكن نقطع بأنه في هذه الحالة لا تكليف بالأكثر للناس. لماذا؟ لأن الناس في هذه الحالة لا يلتفت إلى كونه ناسيا أولا، وبالتالي لو توجه الخطاب إليه بالأكثر لكان هذا التوجه هذا الخطاب له، إذ يقول: أيها الناس أنت مكلف بالأكثر. الناس هل يعتقد نفسه أنه ناسي؟ لا، وإلا لو التفت إلى أنه ناسي لأصبح متذكرا، ومن هنا لا يكون هناك تكليف للألف بالأكثر بالنسبة للناس في هذه الصورة باعتبار أن النسيان استوعب تماما الوقت. وحينئذ في هذه الحالة بما أنه لا يتوجه ولا يلتفت إلى كونه ناسيا ولا يتوجه إليه الخطاب بالأكثر، فهو في هذه الحالة في حالة النسيان إما أنه يعلم بصحة العمل أو بوجوب القضاء. بصحة العمل بناء على ماذا؟ بناء على الاكتفاء به بما أتى به. وإما يعرف بوجوب القضاء، يعني بعبارة أخرى أن الجزء ليس جزءا في حالة النسيان فيكون ما أتى به صحيحا فبالتالي لا يكلف بالقضاء، وإما أن يكون الجزء جزءا مطلقا فحينئذ يعلم بأنه قد توجه إليه القضاء. فحال الناس في هذه الصورة وهي صورة استيعاب النسيان تمام الوقت ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل من الشك في التكليف في تكليف زائد، والشك في تكليف زائد مجرى لمن؟ مجرى للبراءة، لأنه إما أن يعلم بأن ما أتى به صحيح وهذا ليس موردا لأصل البراءة، واضح؟ لأنه صار عنده علم إجمالي، إما أن ما أتى به صحيح أو يجب عليه القضاء، والأول ليس مجرى للبراءة فتجري البراءة عن الثاني بلا معارض وينحل بالعلم الإجمالي في هذه الحال. فتبين عندي أنه ماذا؟ ليس من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا في بالنسبة للسورة الأولى. قال: وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان طارة يستوعب الوقت كله وأخرى يرتفع في أثنائه. ففي الحالة الأولى الذي يستوعب تمام الوقت، لا يكون الواجب بالنسبة للناس مرددا بين الأقل والأكثر، فما ذهب إليه المشهور لا يجري هنا، بل يجري في الحالة الثانية، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه لأنه ناسي، لأن الناس لا يكلف بما نسيه على أي حال، وإلا يعني لا يكلف بجزء العاشر، لا يكلف بالأكثر حتى يقال أن الاتيان بالتسعة باطل مثلا، لا لا يكلف، بل هو يعلم هذا الناس يعلم إما بصحة ما أتى به حالة النسيان أو بوجوب القضاء عليه، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء، وهو وجوب القضاء فتجري البراءة عنه، حتى لو كنا من القائلين إماما بعدم جريان البراءة في الأقل والأكثر، لأنه نحن قلنا سابقا بأن بعضهم قد منع عن جريان البراءة في مولد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وحينئذ هل تحتمل النتيجة؟ يقول لا، حتى لو كنا من القائلين بعدم جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الجزئية أو الشرطية، مع ذلك هنا نقول بماذا؟ نقول بعدم تكليف الناس بالأكثر، باعتبار أن هذا الناس لا يتوجه إليه التكليف، وحينئذ العلم الإجمالي الذي يتشكل عنده لا بين الأقل والأكثر، بل بين الحكم بصحة ما أتى به أو بماذا؟ أو بوجوب إعادة ما أتى به، وما أتى به الحكم بالصحة ليس موردا لجريان البراءة، فتجري في ذلك بلا معارض وينحل العلم الإجمالي. لذلك يقول نقول بذلك فتجري البراءة عن وجوب القضاء حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا هو الذي ماذا ينبغي أن يقال، لا كما قال المشهور بأن المورد مباشرة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الصورة الثانية، الحالة الثانية ما هي؟ أي أن نسيان ارتفع في الوقت، يعني بمعنى في هذه الحالة لم يستوعب النسيان تماما الوقت، فهنا في هذه الحالة في داخل الوقت يكون التكليف فعليا. هذا التكليف فعليا يعني بمعنى يجب عليه أن يمتثل هذا الواجب، نأتي ونقول وليس مشكوكا التكليف، إلا أنه هذا التكليف بأي شيء؟ هل التكليف الأكثر؟ نقول لا ندري. هل التكليف الأقل؟ نقول لا، لأنه إذا كان التكليف بالأقل فحينئذ ما أتى به مطابقا للمفروض فيكون صحيحا، وإذا كان التكليف بالأكثر فما أتى به لا ينطبق على المفروض به فحينئذ يجب عليه الإعادة. إلا أن الكلام ليس من هذه الناحية، بل التكليف الفعلي في المقام ليس متعلقا بالأقل ولا متعلقا بالأكثر، بل التكليف الفعلي في المقام بما أن العذر قد ارتفع، إما تكليف متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة والصلاة التامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى للصلاة التامة. لماذا؟ لأنه يعني حتى بالفرض ارتفع وقت العذر في الوقت، فأصبح مكلفا فعليا، صحيح؟ فهناك تكليف فعلي، هذا التكليف الفعلي ليس كنا متعلق الأقل ولا متعلق الأكثر، بل تكليف فعلي متعلق بالجامع، الجامع بين من؟ الجامع بين الصلاة الناقصة أي بدون جزء وبين الصلاة التامة. ومن هنا ماذا؟ بالصلاة التامة، الصلاة التامة يعني بالأحكام وهذا المقام، هذا هو التكليف الفعلي. فالتكليف الفعلي الثابت في هذه الحالات متعلق إما بالجامع بين الصلاة الناقصة وبين الصلاة التامة بناء على ماذا؟ على عدم ثبوت جزئية مطلقة. وأما الصورة الثانية الطرف الثاني هو الصلاة التامة بناء على ثبوت الجزئية مطلقة، هنا ماذا يجب عليه أن يفعل؟ هذا يدخل في دوران الأمر بين الأقل وبين الأكثر. فحينئذ موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ما هي؟ الأقل معلوم على كل حال ومنجز بالعلم بالعلم التفصيلي، والأكثر ما هو؟ الصلاة التامة، هذا مشكوك التكليف فتجري فيه البركة. قد يأتي الشخص ويقول لماذا قلنا بأن متعلق التكليف هو الجامع أو هو مرتب بين الجامع وبين الصلاة التامة؟ لأن نحن ماذا نشك؟ نحن نشك في إطلاق الجزئية، فبناء على أن للجزء إطلاقا فتكون مطارة بالصلاة التامة، وبناء على عدم ثبوت الإطلاق للجزئية لدليل الجزئية هو مطارد، فما أتى به في هذا الحال يكون صحيحا سواء كان ناقصا أم تاما. وعليه في هذه الحالة تجري البراءة عن الصلاة التامة لأن هي الأكثر، ويكون حينئذ مطالب بالجامع، والجامع يتحقق به أحد أفراده وقد أتى على حسب الفرض بالأقل فيكون ما أتى به صحيحا. وأما في الحالة الثانية فالتكليف، أي حالة ثانية؟ يعني الحالة التي يرتفع العذر في أثنائها أو يرتفع النسيان في أثنائها، فالتكليف فعلي في الوقت لأن ما أتى به يشك في انطباقه على المأمور به، فحينئذ يكون هناك تكليف فعلي غير الأمر. ما هو متعلقه؟ فغير أنه متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، أي للصلاة بدون جزء، أو بالصلاة التامة فقط. هذا بناء على ماذا؟ على عدم ثبوت إطلاق للجزئي، والأول معناه فصار شامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان أو بالصلاة التامة فقط، والأول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان. يعني بمعنى في هذه الحالة أنه الصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، يعني هنا في هذه الحالة فتكون الجزء جزء بحق من؟ في حق المتذكر فقط. والثاني معناه إطلاق الجزئية لحال النسيان لأنه يكون مطالبا بالتامة بالصلاة التامة. والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينا هو من أنحاء دوران، يعني وكأنه وينقر لا أقل وأكثر، الأقل من هو الجامع، الأكثر من هو الصلاة التامة، وهذا كأنه صار إما أن تكون الصلاة التامة واجب عليه تعيينا، وإما أن تكون واجب عليه تخييرا بينه وبين الصلاة الناقصة، والتعيين والتخيير من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن الوجوب التعييني أي عن الصلاة التامة الذي هو الأكثر، وهو من أنحاء الدوران بين الأقل والأكثر، ويمثل الجامع فيه الأقل وتمثل الصلاة التامة الأكثر، وتجري البراءة وفقا للدوران المذكور، يعني تجري البراءة عن الأكثر وهو وجوب خصوص الصلاة التامة، ولا تجري عن الأقل وجوب إحدى الصلاتين. لماذا؟ لأن سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، صحيح؟ حتى لو نقول بأنه معلوم على كل حال، هذا ليس معلوما على كل حال، المعلوم على كل حال ذاك في الأقل والأكثر في الجزئية والشرطية، ولكن إذا صار الدوران بين الأقل والأكثر من التعيين والتخيير فالتعيين مجرى البراءة والتخيير لا تجري فيه البراءة. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي في هذه الحالة إلى الوقوع في المخالفة القطعية. فتبين عندي أن ما ذكره المشهور مباشرة أن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليس بصحيح، بل لابد من التفصيل بين حالتين، بين حالة استيعاب النسيان في تمام الوقت وبين حالة ارتفاع النسيان داخل الوقت. في الحالة الأولى المورد ليس من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، في الثانية من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ونتيجته هو ماذا؟ هو الاكتفاء بما أتى به وهي الصلاة الناقصة. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله كما هو موجود في الفرائض لم يرتضي ذلك. لماذا؟ يقول لأنه إنما يكون المولد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيما لو كان الأقل ممكن الصدور، يعني ممكن أن يتوجه تكليف بالأقل إلى المكلف إلى الناس، ومن لا بد أن يكون الأقل يمكن صدوره من الناس، مع أنه هذا طبعا يمكن صدوره تبعا للخطاب، ولذلك نقول نحن لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب بالأقل، يعني لا يكلف الناس بالأقل. فإذا لم يكن ممكن تكليف الناس بالأقل، فحينئذ كيف يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ كيف لا يمكن تكليف الناس بالأقل؟ يقول في هذه الحالة، لأن التكليف ها عندما يأتي خطاب بالأقل، نريد أن نسأل هل الخطاب بالأقل مختص بالناس أم أنه شامل للمتفكر؟ لا، لا يوجد عندي طرف ثالث. أنتم تقولون أن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نحن نقول هذا فرع أن يكون التكليف بالأقل ممكن أن يتوجه إلى الناس، والحال أن نحن ندعي الشيخ الأنصاري أن تكليف الناس بالأقل محال لا يمكن. لماذا؟ يقول لأن الخطاب بالأقل، التكليف بالأقل طارة تقولون يتوجه إلى الناس، فإما أن نقول أنه توجه إلى الناس بالخصوص ويقول أيها الناس أنت مكلف بالتسعة من دون جزء، أو يقول لا هذا الخطاب عام لمن المتفكر، أيها المكلف سواء كنت نافل أو متفكر أنت مكلف بالتسعة. يقول وكلا الأمرين يلزم منه محذور لا يمكن الالتزام به، أما الأول وهو محذور اللغوية، كيف يكون؟ هل الناس متسد إلى كونه ناسيا؟ أيها الناس أنت مكلف بالتسعة، يأتي الناس يقول أنا لست بناسي، بالعكس أنا آتي بالحطة الأكمل، فلذلك لا يتوجه إليه الخطاب، لأن الناس لا يرى نفسه ناسيا بل يرى نفسه متذكرا، فحينئذ يكون هذا الخطاب يكون لغوا إن كان مختصا بالناس، وإذا كان عاما وشاملا للمتذكر فحينئذ يعني أن المتذكر في هذه الحالة، والعالم بأن الجزر صورة جزء من المركب يمكن أن يكون كل جزء ويكتفي بالأقل. وهذا ما معنى؟ معناه في هذه الحالة أن هذا المتذكر لو أتى بالأقل وترك الصورة نسيا عمدا فحينئذ فصلاته صحيحة، مع أنه لا أحد يقول بأن ترك الجزء عمدا ماذا؟ موجب لصحة الصلاة. ومن هنا سواء كان الخطاب مختصا بالناس أو شامل المتذكر فإنه يلزم منه محذور، فبالتالي لا يمكن توجيه الخطاب بالأقل ولا يمكن تكليف الناس بالأقل، وعليه فلا يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل يكون المورد حينئذ من موارد الشك في المحصل. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه قد توجه له التكليف، وهذا التكليف إما أن يكون تسعة وإما أن يكون عشرة، وقد أتى بالتسعة فيشك هل سقط التكليف أو لم يسقط، شك في سقوط التكليف في المحصل، فالمقتضى أصار الاحتياط والاشتغال أن يأتي بالأكثر حتى يتحقق فراغ الذمة، وبالتالي حتى يتحقق ما الواجب الذي كلف به. فالشيخ الأنصاري يرى أن المورد ليس من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل من موارد الشك في المحصل. لذلك يقول ولكن قد يقال كما في إفادات الشيخ الأنصاري وغيره بأن هذا أي المذكور في الحالة الثانية النتيجة إنما يصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل، فإنه يدور عنده أمر الواجب حينئذ بين الأقل والأكثر، ولكن هذا غير ممكن، أي تكليف الناس بالأقل غير ممكن، لأن التكليف بالأقل إن خصص بالناس بأن يقول المولى الناس لا تجب عليه السورة، ف فنقول هو محال. لماذا؟ لأن الناس لا يرى نفسه نافيا، بل يرى نفسه متبكرا وأنه آت بالحفظة الكاملة، فلا يمكن لخطاب موجه للناس أن يصل إليه، ولا يمكن امتثاله فيكون لغوان، لأنه بمجرد أن يلتفت إلى كأنه ناسين فحينئذ أصبح متذكر، فلا يتوجه إلى الخطاب، لأن الخطاب مختص بالناس وأنا لست بالناس. وإذ جعل على المكلف عموما سواء كان ناسيا أو متذكرا شمل المتذكر أيضا، مع يعني ما معنى شمل المتذكر؟ أن يكتفى منه عليكم السلام، أن يكتفى منه بالأقل، والحال أنه لا أحد يقول بأن المتذكر يكتفى منه بالأقل، وكأنه يعني نقول له حتى لو تركت الجزء عمدا فصلاتك صحيحة، مع أن المتذكر لا يكفي منه الأقل بلا إشكال وعليه، فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حق الناس، وإذا لم يكن واجبا في حق الناس فلا يكون المورد من دوران التكليف بين الأقل والأكثر. طيب من أي موارد؟ وإنما المحتمل حينئذ يأتي شخص ويقول في هذه الحالة، طيب إذا الناس لا يتكلم بالأقل يعني يتكلم بالأكثر، والحال أن تكليف الناس بالأكثر لعله غير مقدور لأنه ناس، وهذا من باب التكليف القضية. نقول لا، هو ليس مكلف بالأقل، هو بل مكلف بالأكثر، ولكنه في هذه الحالة لو أتى بالأقل حالة كونه ناسيا يكتفى منه بذلك، يعني يكتفي منه المولى بذلك. نعم، غاية الأمر أنه يعلم بأن توجه إليه تكليف ويكتفى منه بالأقل، ولكن هل يسقط الواجب عنه؟ سقوط الواجب عنه يجب أن يكون بالأكثر، ومن هنا يكون المورد من موارد الشك في سقوط التكليف ومجرى حينئذ بالبراءة. وإنما المحتمل إجزاؤه أي إجزاء الأقل عن الواجب، فالواجب حينئذ في الأصل هو الأكثر، وأن الصورة حينئذ تكون واجبة وجزءا من المركب في حال لحال جميع المكلفين، في حق جميع المكلفين ومن ضمنهم الناس، ويشك في سقوطه بالأقل، هل سقط هذا الواجب بالأقل؟ نقول في هذه الحالة وفي مثل ذلك لا تجري البراءة، بل الشك في السقوط والشك في التحصيل مجرى لقاعدة الاجتهاد. هذا ما قد يقال في المقام والذي قاله الشيخ الأنصاري. سيد الشهيد رحمه الله يقول نحن المشكلة مع الشيخ الأنصاري ما هي؟ أن الشيخ الأنصاري قال لا يمكن أن يتوجه تكليف إلى تكليف بالأقل إلى الناس بخصوص. نأتي ونحن نقول نحن في هذه الحالة نحن يمكن أن نتصور أنه هناك تكليف في حق الناس. كيف؟ يقول هكذا، أن يأتي المولى ويكلف بالجامع لا بخصوص الجزء، ويقول في هذه الحالة أنه مثلا أيها الناس الجزء ليس واجب عليه، أو يقول في هذه الحالة بخطاب عام ومطلق لمطلق التكليف لمطلق المكلف، بل يقول في هذه الحالة هناك تكليف متعلق بالجامع يتوجه إلى من؟ إلى جامع، إلى طبيعية المكلف، لا هناك تكليف من الأقل موجه إلى الخصوص أو للعموم، لا، هناك تكليف متعلق بالجامع. ما معنى تكليف متعلق بالجامع؟ أي يعني تكليفه بالصلاة التامة والصلاة الناقصة، جامع بين الصلاة التامة والناقصة، يوجه إلى طبيعي المكلف الشامل للناس والشامل للمتفكر. وحينئذ في هذه الحالة ماذا يفعل؟ فبما أن الناس في هذه الحال ليس ملتفت إلى كونه ناسيا وليس ملتفت إلى جزئية الصورة، فما أتى به هو التسعة، فيكون في هذه الحالة قد امتثل لي وأمر به، لأنه أمر بماذا؟ هو أمر بجامع التكليف، وجامع التكليف بين الصلاة الناقصة والصلاة التامة، وهو أتى بالصلاة الناقصة حالة النسيان، فيكون قد انتفى. والمتذكر ملتفت إلى أنه متذكر وأن الصورة جزء من الصلاة فيكلف بالأكثر، فحينئذ لا يلزم المحذور الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، فيمكن أن يتوجه تكليف ولكن بهذه الصورة لا بالأقل بالخصوص ولا للناس بالخصوص، بل تكليف متعلق بالجامع بين الصلاة التامة والناقصة إلى طبيعي المكلف الشامل للناس والمتفكر. والجواب عما أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف بأن يقال للمكلف طبيعي المكلف يجب عليك إما الأجزاء التسعة المقرونة بالنسيان يعني المقيدة بالنسيان أو الأجزاء العشرة. هنا ولا يأتي محذور الشيخ الأنصاري حينئذ بأن المتذكر سوف يكتفى منه بالأقل. لماذا؟ لأن الإتيان بالأقل مقرون ومقيد بحالة النسيان، هو ليس بناسين. فلذلك يقول ولا يلزم منه جواز اقتصار المتفكر على الأقل. لماذا؟ لأنه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة والمقيدة بالتسعة، وليس التكليف متعلق بالتسعة مطلقا حتى يأتي هذا المحذور. والصلاة التامة كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصول إلى الناس، هذا بالنسبة للمحذور الأول اختصاص بالناس. لماذا؟ لأن موضوع التكليف هو طبيعي المكلف. إذا كان طبيعي المكلف فليس المخاطب فقط وفقط هو الناس، بل المخاطب الناس وغيره على نحو أنه طبيعي المكلف. غاية ما في الأمر أن الناس يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع، وهو الحال آتي بالأقل بالتسعة، مع أنه إنما تقع منه أقلهما، تقع من الناس أو الواقع من الناس أقلهما قيمة ولا محذور في ذلك. فالمحذور الذي ذكره الشيخ الأنصاري فيما لو توجه الخطاب إلى الناس بالخصوص يكون مرتفعا حينئذ، لأن الخطاب لم يتوجه إلى الناس بالخصوص. ومحذور الثاني وهو أنه يكتفى من المتذكر بالأقل أيضا ليس بموجود، لأن الأقل مقرون بماذا؟ بصورة النسيان، وهذا ليس بناسي. هذا هو الجواب الصحيح بنظر الشهيد الصدر رحمه الله، وإلا فقد أجاب الأعلام عن إشكال الشيخ الأنصاري بجواب، هذا الجواب ليس بتام عند الشهيد الصدر رحمه الله. ومن هؤلاء المحققين والعلماء الذين أجابوا على الشيخ الأنصاري رحمه الله صاحب الكفاية والمحقق النئيمي، حيث إنهم ماذا؟ حلوا الإشكال. أنت أيها الشيخ الأنصاري قل أن توجيه الخطاب وتكليف الأقل الناس بالأقل محاله، نأتي نحن ونقول لا يمكن تكليفه، ولكن ليس بتكليف واحد بل بتكليفين. التكليف الأول يكون متكفلا بماذا؟ بجعل الأقل في عهدة ناسي، في عهدة مكلف طبيعي المكلف. يقول هكذا أنه أيها المكلف سواء كنت ناسيا أم لا يجب عليك الأقل، هذا تكليف شامل لمن؟ للناس والمتذكر. ويأتي الخطاب الثاني ويقال أنه هذا الخطاب الثاني لا يكون متوجه إلى طبيعي المكلف بل إلى من؟ إلى متذكر، ويقال أيها المتذكر من المكلفين يجب عليك الاتيان بالأكثر. فصار عندي خطابان، خطاب لطبيعي المكلف بالأقل وخطاب بالأكثر بخصوص المتذكر من المكلفين. فحينئذ أين هو المشكل؟ لا يوجد مشكل. أما المتفكر فلا يكتفى منه بالأقل لأنه يجب عليه أن يمتثل التكليف الثاني، وأما الناسي فلا يتوجه إليه الخطاب بخصوصه بل توجه إليه الخطاب بما أنه فرد من أفراد المكلفين، فحينئذ يمتثل ما هو بطبيعته وحالته، وحالته تفرض عليه أن يأتي بماذا؟ بالأقل، فيكون قد تحقق منه الأقل ولا يكتفى بالأكثر بالأقل من المتذكر. وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين، أحدهما متكفل بإجابة الأقل على طبيعي المكلف العام المتفكر والناس، والآخر متكفر بإيجاب عفوا بإيجاب الزائد على المتذكر بأن يقول في أول الأمر تجب التسعة على طبيعي المكلف وتجب العشرة على خصوص المتذكر. لماذا هذا الجواب ليس بصحيح وهذا جواب أفضل منه؟ ما هو وجه أفضلية جواب الشهيد الصدر من هذا الجواب؟ وجه الأفضلية أن في هذا الجواب مشكلة. وما هي هذه المشكلة؟ أن الأقال الذي قلتم بأنه متوجه إلى طبيعي المكلفين، نأتي ونقول في هذه الحالة إذا كان متوجه إلى طبيعي المكلفين هل هذا الأقل مقيد بالزائد؟ يعني بشرط لا بشرط شيء، وهو يعني بشرط شيء من الزيادة واحد، يعني كيف يعني يكون الوجوب الأقل الوجوب متعلق بالتسعة بشرط الزيادة يعني شرط العاشر واحد؟ هذا احتمال الأول. خلينا نفصل الاحتمالات. الاحتمال الأول أن وجوب الأقل ماذا مشروط بالزائد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني الذي يقوله لا أن وجوب الأقل مطلق ولا بشرط من ناحية الزيادة. الاحتمال الثالث أو مقيد بسير الاحتمال الثالث وجوب الأقل مقيد بمن؟ بلحاظ المتذكر، بلحاظ المتذكر، ومطلق بلحاظ النفس. هذا يعني طبعا مقيد بماذا؟ وجوب الأقل مقيدا بالعاشر بالزائد لأنه مقيد هذا. هذا الاحتمال صحيح؟ أنتم تقولون أيها المحقق الأخون وأيها المحقق النائني أن هناك خطابا، خطاب بالأقل مطلق المكلفين يعني للطبيعي المكلف، وهناك خطاب خاص للمتذكر. لا نريد الخطاب الخاص للمتذكر، نريد أن نأتي الخطاب بالأقل، نريد أن نفهم عن حاله. هذا خطاب بالأقل هل هو بشرط الزيادة للمتذكر وللناسي أو لا؟ احتمال. أو لا هو وجوب الأقل مطلق ولا بشرط من ناحية الزيادة بلحاظ كليهما، إما أن يكون مقيد بلحاظهما أو مطلق بلحاظهما، أو هناك تقسيم أي وجوب الأقل مقيد بالزائد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي. نريد جوابا منكما. فهنا في هذه الحالة يقول أما إذا كان الأول أي أن الوجوب الأقل مشروط بالزائد، هذا ما معنى خلف كون الناس مكلف بالأقل؟ لماذا؟ لأن طبيعي المكلف مكلف بماذا؟ بالأقل مع الجزء العاشر، فصار الناس غير مكلف بالأقل، وأنتم تقولون أن الناس مكلف بالأقل، فهذا خلف ما فرضتم. وإن كان الاحتمال الثاني أي أن وجوب الأقل مطلق ولا بشرط من ناحية الزيادة، نأتي ونقول نحن في هذه الحالة ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا في هذه الحالة معنى أن المتذكر مكلف بالأقل صحيح؟ إذا كان مطلق يعني لا بشرط من ناحية الزيادة، يعني صار المكلف الناسي والمتذكر مكلف بالأقل لا بشرط من ناحية الزيادة. فلو أتى المتذكر بالأقل بمجرد أن يأتي بالأقل فقد سقط الخطاب، فاكتفي منه بالأقل، والحال أنه هل يكتفى من المتذكر بالأقل؟ لا يكتفى. فالأول خلف، والثاني يلزم منه ما لا يلتزم به أحد، والثالث وهو التفصيل أي وجوب الأقل مقيد بالزائد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناس. يقول هذا عين ما ذكرته، هذا نفس جوابي، غير ما اختلفت عباراتنا. أنا عبارة من الأول ماذا قلت؟ أن هناك تكليف بالجامع لطبيعي المكلف. أن تقولون هنا هناك تكليف، وهذا التكليف ما هو؟ الأقل بشرط الزيادة، ولكنه مطلق برحاب الناس ومقيد برحاب المتبكر، أي أن المتبكر لا يكتفى منه بالأقل والناس لا يطالب بالأكثر. قال هذا الذي قلته، فلا داعي لوجود خطابين، يكفي خطاب واحد كما قلت. فلذلك يكون جواب الشهيد الصدر أفضل من جواب هؤلاء، ولذلك عبر بالأفضل ها، ولم يعبر أنه هو الصحيح، عبر بالأفضل. لماذا؟ لأنه وصل لنفس النتيجة، ولكن هذه الدورة وكأنه أكل كما يعبرون أكل من القفا. لماذا؟ من أول الأمر نقول هناك خطاب من جامعي طبيعي المكلف، لا أنا نقول كذا وكذا وكذا، فلا نحتاج. لذلك يقول، وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين كصاحب الكفاية ونعيم رحمهم الله في المقام من حل الإشكال وتصوير تكليف ناسب الأقل بافتراض خطابين، أحدهما متكفل بإيجاب الأقل على طبيعي المكلف، والآخر متكفل بإيجاب الزائد على خصوص المتذكر. إذ نلاحظ على ذلك، هذا تعليل لماذا جواب الشهيد الصدر أفضل من هذا الجواب، نلاحظ على ذلك أن الأقل في الخطاب الأول الذي هو متكفل بإيجاب الأقل على طبيعي المكلف، هل هو مقيد بالزائد أو لا؟ مطلق من ناحيتها، أي مطلق من ناحية الزيادة أو لا؟ هذا مقيد بالزائد برحاب المتذكر ومطلق برحاب الناس. الاحتمال الرابع لم أذكره لأنه سهل، وهو أنه مهمل، يعني ما معنى مهمل؟ لا مطلق ولا مقيد. هذا واضح برطاني، لا إهمال في مقام الثبوت. المولى عندما يشرع لابد إما أن يشرع نحو الإطلاق أو أن يشرع نحو التقييد، أما أنه يشرع لا مطلقا ولا مقيدا هذا من قبيل ارتفاع المتناقضين. إذ النسبة بين الإطلاق والتقييد ما هي؟ نسبة التناقض عند الشهيد الصادق. فحينئذ إذا أهمل فهذا معناه أنه قد ارتفع المتناقضين. نعم، الإهمال يمكن أن يكون في مقام إثبات، أما في مقام الثبوت فلا. والأول خلف، إذ معناه عدم كون الناس مكلفا بالأقل بل هو مكلف بالأكثر. والثاني الذي هو مطلق من ناحيته كذلك، لأن معناه كذلك، ما معنى كذلك؟ أي أنه خلف أيضا، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالأقل لا مكلف بالأكثر، إذ بمجرد حصول الأقل يسقط الخطاب الموجه إليه، وسقوط الخطاب الأول بصدور الأقل منه، مع أنه لا أحد يقول بذلك. والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه من كون التكليف متعلقا بجامع الصلاة ناقصة المقيدة بالنسيان وبين الصلاة التامة. وما هو لحاجة إلى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر. والرابع هو الإهمال، غير معقول، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلبي والإيجاب، ولا يمكن ارتفاع النقيدين، فلا يمكن ارتفاعهما معا، والإهمال يعني ارتفاع السلبي والإيجاب. وعلى هذا الأساس، أي يعني أنه يمكن تكليف الناس بالأقل بخطاب واحد بجامع التكليف بين الصلاة الناقصة المقيدة بحالة النسيان وبالأكثر بالصلاة التامة أي بالأكثر، فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد أي عن الأكثر والاكتفاء بالأقل، وحينئذ لا يكلف الناس بماذا؟ طبعا هذا كله بحسب مقتضى القاعدة لا بحسب الأدلة، ولا بحسب الأدلة شيء آخر، هذا كله بحسب مقتضى القاعدة، فيكتفى من الناس بالأقل ولا يطالب بالإتيان بالأكثر. بل الشهيد الصدر رحمه الله يقول القضية أكثر من ذلك، عندما كنا نشك في جزئية شيء أو في شرطية شيء، هناك قلنا أن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهذا هنا كنا نتصور وكلنا سابق أن يوجد عندنا علم إجمالي، علم إجمالي بالأقل وعلم إجمالي، علم إجمالي بالأقل إما بالأقل أو بالأكثر. هناك كلنا يوجد إمكانية لتنجيز هذا العلم، وبعضهم ذهب لأن هذا العلم يكون منجزا كما ذكرنا سابقا، ولكن في مقامنا. وهناك طبعا قلنا أن هذا العلم الإجمالي على الأقل معلوم بالتفصيل، والأكثر مشكوك فتجري البراءة. ولكن في مقامنا لا يكون عندنا علم إجمالي في من خلال التفصيل. لماذا؟ لأن هذا هناك ماذا كان؟ كان عندنا علم بالجامع مردد بين الأقل والأكثر، وكنا هناك على رأي بعضهم كنا نقول بأنه أن هناك لأن شهيد الصدر حتى ننبه أكثر، شهيد الصدر لا يرى أن العلم الإجمالي ينعقد بلحاظ الأقل والأكثر. العلم الإجمالي إنما يكون قائما فقط بين ماذا وماذا؟ بين المتباينين، لأنه من أول الأمر على الأقل معلوم بالتفصيل والأكثر مشكوك. فلذلك هناك، ولكن ممكن كان على رأيهم أن هناك علم إجمالي يدور أمره بين الأقل وبين الأكثر، غاية الأمر أن هذا الأقل وهذا الأكثر على رأي بعضهم أيضا كان يحتمل أن يكون منجزا. وشهيد الصدر قال لا، الأقل معلوم على التفصيل والأكثر مشكوك. هناك يمكن أن نقبل، ولكن في مقامنا وهو التردد بين الأقل والأكثر في حالة النسيان، نأتي ونقول في هذه الحالة الماضي متى يتذكر؟ العلم الإجمالي الذي نريد أن نفرضه، ونحن لا نفرض علم الإجمالي، الذي نفرضه بين ماذا وماذا؟ بين الاكتفاء بما أتى به والمطالبة بالأبيات. فحينئذ العلم الإجمالي متى حصل؟ حصل العلم الإجمالي بعد الإتيان بالأقل، صحيح؟ بعد الإتيان بالأقل. فحينئذ هل هناك معنى لجراء البراءة؟ نقول تجري البراءة عما أتيت به، هذا له وقول لا يقول به أحد، فإنما البراءة تجري عن الشيء قبل حصوله، يعني أنا أشك في وجوب الأقل فأجري عنه البراءة، أما أنني آتي بالأقل وأجري البراءة عنه فهذا نوع من السخافة إذا صح التعبير. فلذلك لا تجري البراءة بلحاظه بل وتجري البراءة بلحاظ فمن هنا في هذه الحالة إن قبلنا هناك بفكرة انعقاد العلم الإجمالي وبفكرة تجهيزه مثلا، إلا أننا هنا لا محال من القول، لا محال أن نقول بعدم قبول انعقاد العلم الإجمالي وبعدم منجزاته على فرض انعقاده، لأنه لا معنى لجريان البراءة بعد وقوع الفعل. والعلم الإجمالي في مقامنا إنما ينعقد متأخرا عن وقوع الأقل. لذلك يقول هو في هذه الحالة: وعلى هذا الأساس والمقام من سغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد، بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام يلي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حالة النسيان أحق بالبراءة من حالات دوران المذكور أي الأقل والأكثر في غير حال النسيان. وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه في حالات دوران المذكور علما إجماليا منجزا، وهذا الذي ذكرناه سابقا. ومن هنا قلنا به بعضهم منع جريان البراءة. وهذه الدعوة لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام وعدم إمكان استيراد علم إجمالي منجز هنا، وإن كنا هناك قد نقبلها، وهو أن التردد بين الأقل والأكثر في المقام وهو في الأقل والأكثر في حالة النسيان إنما يحصل هذا التردد للناس بعد ارتفاع النسيان وليس قبل ارتفاعه، والمفروض أنه قد أتى بالأقل في حال النسيان، وهذا يعني أنه يحصل بعد امتثال أحد طرفين، يعني التردد والعلم الإجمالي يحصل بعد امتثال أحد طرفين. فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد، يعني هنا إرادة يمثل كما لو واحد دار الإمام علي عليه السلام وبعد ذلك حصل عنده علم إجمالي إما بوجوب زيارة الإمام علي عليه السلام أو بوجوب زيارة الإمام الحسين، فهل يجري البراءة عن زيارة الإمام علي؟ هو زار تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما. ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك، ولا أحد يقول بمنجزيته حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين، فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر. وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية التي لا تكون في حالة النسيان، فإن التردد فيها، هذا هو الخلاف الجوهري، فإن التردد فيها يحصل من قبل الإتيان بالأقل، فإذا تشكل منه علم إجمالي كان منجزا ولو على رأي غير الشهيد الصدر، إذا الشهيد الصدر يرى أن العلم الإجمالي ليس بمنجز. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، وهي حالة الشك في إطلاق دليل الجزئية لحالة النسيان. أما الشك في إطلاق الدليل لحالة العدل فيأتي غدا إن شاء الله تعالى، وإن كان طبعا ليس بكبيرة ولكنها إن شاء الله تعالى خير. اللهم صل على محمد. والآن إن هذا الامتحان الشفهي نجزه.